ثلاثة يعني تقديم الشكوى، تشكيل لجنة أولية تسمى أو بدائية، ومن ثم إن لم تحل المشكلة يجب الرجوع إلى وزراء من دول مختلفة ليحكموا في الحقيقة وفي إطار مجلس الأمن. يعني الآن يجب أن ننتظر رد السيد غوتيريش، لأن الرسالة التي وجهها السيد عراقشي وزير الخارجية لها عنوانين، العنوان الأول إلى الأمين العام للأمم المتحدة، العنوان الثاني إلى رئيس مجلس الأمن، وهو اليوم في الحقيقة هي روسيا. وروسيا في الحقيقة لها الصلاحية أن تعلن أنه انتهت إيران من التزاماتها والتزاماتها بهذه القرارات، وأصبحت كلها لاغية بما فيها موضوع إعادة العقوبات الأممية، ما يسمى بتفعيل آلة الزنا أو سنابشات. إذن ليس من حق هذه الدول. أما ردود الفعل، أكيد الأمريكي سيتحجج ويحافظ على عقوباته، هذا بات واضحا، وكذلك الدول الأوروبية تبقى تصر على هذا الموضوع. إذا أرادت هذه الدول أن تقدم شكوى أخرى أو تلزم إيران بقرارات، يجب أن يعودوا إلى مجلس الأمن والتصويت في مجلس الأمن. وهنا في الحقيقة واقف إيران على صخرة قوية، وهي دعم حليفين أساسيين الصين وروسيا، اللذان أكيد سيستخدمان حق النقض والفيتو ضد أي قرار قصور ضد إيران.
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات ومداهمة واسعة في عدة مناطق من القدس والضفة الغربية. ففي جنين اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان، واندلعت المواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة زبابدة جنوب المدينة. يأتي ذلك في وقت دهمت فيه قوة الاحتلال منزلا في القدس لأسير محرر مبعد إلى مصر، واقتحمت أيضا مخيم قلندية للاجئين. استشهد مواطن لبناني جراء غارة نفذتها طائرات العدو الإسرائيلي على آلية في بلدة دركيفة جنوب لبنان. وأفادت مصادر محلية أن طائرات الكيان الإسرائيلي المسيرة استهدفت حفارة في المنطقة الواقعة بين بلدتي دركيفة وكفر دونين. وفي وقت سبق اليوم ألقت طائرة معادية قنبلة صوتية باتجاه منطقة غاصونة شرقي بلدة بليدة دون ورود معلومات عن إصابات. هذا ويواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية وانتهاك القرار الدولي 1701 واتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي سبيدس عن اندلاع نيران في السفينة MV فالكون التي ترفع علم الكاميرون جنوب شرقي عدن في اليمن نتيجة حادث أدى إلى انفجار جزء من السفينة. وأوضحت البعثة أن النيران امتدت إلى نحو 15% من السفينة، فيما تمكن 24 من أفراد الطاقم من مغادرتها وإنقاذهم بواسطة سفن المارة. في وقت سابق أفادت شركة أمبريا البريطانية للأمن البحري بأن سفينة شحن ترفع علم هولندا تعرضت لهجوم على بعد 120 ميلا بحريا جنوب شرقي ميناء عدن في اليمن. أدت العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية تضامنا مع غزة إلى إلحاق خسائر فادحة باقتصاد الكيان الإسرائيلي عبر قطاعات مختلفة، كما أسفرت عن فرض معادلات جديدة على الصعيدين الإقليمي والدولي في إطار معركة طوفان الأقصى، وذلك في سياق دعم صمود الشعب الفلسطيني وأهل قطاع غزة. المزيد بهذا الشأن في التقرير التالي.
758 عملية عسكرية يمنية نفذت ب 1835 ما بين صواريخ بالستية ومسيرات وزوارق حربية، ونفذت القوات البحرية عملياتها ضد السفن الإسرائيلية والمنتهكة للحظر اليمني على الملاحة الإسرائيلية ب 346 عملية بامتداد البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي وصولا إلى المحيط الهندي. تم فيها استهداف أكثر من 228 سفينة منذ نوفمبر 2023 أسفرت عن غرق سفن واحتجاز أخرى 32 عملية نوعية، منها استهدفت سفنا كانت متجهة إلى إسرائيل مباشرة في إطار جبهة الإسناد اليمنية نصرة لغزة، منها سفن شحن إسرائيلية وسفن مرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا، إضافة إلى سفن من جنسيات أخرى تعرضت للاستهداف أو الاحتجاز من قبل القوات المسلحة اليمنية التي فرضت حصارا بحريا على إسرائيل بمنع مرور السفن المتجهة إليها عبر الأحمر، الأمر الذي أجبرها على تغيير مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح جنوب أفريقيا مرورا بمضيق جبل طارق شمال المغرب الذي يضيف ما بين 17 إلى 22 يوما إلى وقت الإبحار مقارنة بالمسار التقليدي عبر البحر الأحمر وقناة السويس. المسار البديل يزيد المسافة حوالي 7000 ميل بحري، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في استهلاك الوقود والتكاليف اللوجستية. نتيجة هذا التغيير تعرضت حركة الشحن البحري الإسرائيلي لتأخير كبير، وزادت تكاليف الشحن بنسبة تتراوح بين 15% إلى 25%، مما أثر سلبا على اقتصاد الكيان الإسرائيلي من حيث زيادة التكلفة والوقت للدخول والخروج من الموانئ وتأخير وصول البضائع والمواد الضرورية للصناعة والإمداد العسكري، وتسبب في شلل شبه كامل لحركة ميناء إيلات الذي يعتمد بشكل كبير على مرور السفن عبر البحر الأحمر. تداعيات خسائر إسرائيل الناتجة عن استهداف ومنع مرور السفن في البحر الأحمر وتقليص حركة الملاحة البحرية وتأثير تغيير المسار إلى طرق أبعد وأطول على عدة مستويات. الخسائر الاقتصادية المباشرة، يقدر خبراء أن كيان الاحتلال يخسر نحو 4 مليارات دولار شهريا بسبب الحصار البحري المفروض من اليمن على موانئها، مع خسائر تقدر بحوالي 10 ملايين دولار يوميا كتكلفة مباشرة نتيجة تعطيل حركة مرور السفن. تراجع حركة الملاحة وتقليل الإيرادات. ميناء مرشرش إيلات الأكثر تأثرا شهد تراجع حركة الملاحة البحرية بنسبة 85%، مما أدى لانخفاض الإيرادات بنسبة 80% منذ بدء الهجمات، مع توقف شبه كامل لحركة النقل التجاري بين آسيا وأوروبا عبر هذا الميناء. تعطيل مسارات التجارة الدولية. استهداف اليمن للسفن تسبب في تراجع عبور البضائع بنسبة تصل إلى 50% عبر قناة السويس التي تمر عبرها أيضا نسبة كبيرة من البضائع للكيان، ما يزيد الأزمة ويثقل كاهل إسرائيل اقتصاديا بشكل أوسع. تداعيات زمنية. تأخير وصول المواد الحيوية يتجاوز عدة أيام إلى أسابيع، مما يؤدي إلى تعطل العمليات اللوجستية والتصنيعية وسبب اضطرابات في سلاسل الإمداد الداخلية والخارجية. أثر نفسي وأمني. الضغط البحري المستمر أدى إلى استنفار أمني دائم في الكيان المحتل وزيادة إنفاق على الدفاع البحري والغطس وغواصات، ما رفع كلفة الحرب بوجه عام.
أفادت وزارة الصحة في غزة بوصول 29 شهيدا إلى المستشفيات، 4 منهم استهداف مباشر من قوات الاحتلال، واثنين متأثرين بإصابتهما، و23 انتشالا خلال 48 ساعة الماضية. وأضافت الوزارة أن 11 شهيدا لا يزالون تحت ركام في مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق عائلة فلسطينية. توضع المعاناة الإنسانية في قطاع غزة خلف بوابات معبر رفح المغلق، حيث يصارع آلاف الجرحى والمرضى ضد الوقت وقيود الحصار، رغم مرور 10 أيام على وقف إطلاق النار دون أي في الاحتلال بوعوده، بينما يتسبب المعبر المغلق بالإحباط وفقد الأمل في إنقاذ المحتاجين للعلاج. المزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق تقريرنا التالي.
10 أيام على وقف إطلاق النار في غزة، ولا زال الاحتلال يتنصل من استحقاق هذا الاتفاق. فتح معبر رفح البري أحد أبرز بنود المرحلة الأولى، لكنه لم يفتح حتى الآن. آلاف المرضى والجرحى يبيتون ليلهم ويعدون ساعاتهم على أمل الانفراج في هذا الملف، خاصة بعد تعذر علاجهم في غزة بسبب نقص الإمكانيات وانهيار المنظومة الصحية في القطاع.
طول الفترة هذه 6 شهور وإحنا بنحاول إنه إحنا نطلع محمد عشان يتعالج ويتعافى، لكن الأمور كانت صعبة جدا جدا، يعني ما فيش حد بطلع المرضى. فإحنا بنتأمل إنه يبدأ زي ما حكوا إنه من الأحد يبدوا طلعوا المرضى اللي زي محمد واللي أصعب من محمد، يعني عشان يتعالجوا ويرجعوا زي الأول زي ما كان.
أنا جاني مرض على البلازما ويحاولوا هن يعملوا لي إياه، يعني عملوه بس مش علاج اساسا برا بالشام، ماليش علاج هنا، لحتى انا مش قادر امشي ولا قادر اتحرك. احنا ما قدرناش نطلع برا عشان المعبر مسكر، إسرائيل بتمنع المرضى اللي بتطلع والهذا، عشان هيك لقيت بس حاليا فتح المعبر بيقولوا وبدهم ينزلوا للمرضى ويطلعوا يتعالجوا برا. متأمل أمل كبير احتمال نطلع.
وفي هذا السياق تؤكد وزارة الصحة أنها تتمم استعداداتها وقوائمها لتسهيل سفر المرضى والجرحى من أجل إنقاذ حياتهم.
لدينا في قطاع غزة أكثر من 20,000 مريض ومصاب هم بحاجة للعلاج في خارج قطاع غزة، والاحتلال ما زال يمنع سفر هؤلاء للعلاج في الخارج، ولم يسافر من بين هؤلاء المرضى والمصابين إلا أعداد قليلة جدا، ولذلك نحن بحاجة إلى سفر جميع هؤلاء للعلاج بالخارج في قطاع غزة، لأن يلزمهم عمليات جراحية معقدة ويلزمهم علاج غير موجود في قطاع غزة، وحاجة إلى سفر جميع هؤلاء المرضى والمصابين الذين ينتظرون منذ عدة أشهر. ومن بين هؤلاء المصابين فارق الحياة أكثر من 950 مصاب ومريض كانوا بالانتظار للعلاج في خارج قطاع غزة.
وبين انتظار الأمل واستمرار الحصار تبقى حياة آلاف الفلسطينيين معلقة بقرار إسرائيلي واحد، قرار قد يكتب لهم الحياة أو ينهيها بصمت. بينما يمطل الاحتلال الإسرائيلي بفتح معبر رفح من أجل إنقاذ حياة الجرحى والمرضى وإخراجهم للعلاج بالخارج، تحاول وزارة الصحة أن تتمم استعداداتها من أجل إنقاذ حياتهم.
أعلن رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الوقت ينفد وأن على حماس تسليم جثامين الأسرى الإسرائيلي، مؤكدا أن مسألة تسليم سلاح الحركة أمر محسوم لا جدال فيه. جاءت هذه التصريحات في بيان صدر عن مكتب نتنياهو، وهي تصريحات تتماهى تماما مع ما صرح به المبعوث الأمريكي الذي سيصل إلى المنطقة لتنفيذ الخطة الأمريكية بإنهاء الحرب في قطاع غزة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
الوقت ينفد وعلى حماس أن تسلم جثامين الأسرى الإسرائيليين، ومسألة تسليم سلاح الحركة أمر محسوم لا جدال فيه. كلمات أدلى بها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه، تصريحات تتماهى تماما مع ما صرح به المبعوث الأمريكي الذي سيصل إلى المنطقة في الساعات المقبلة لمراقبة تنفيذ الخطة الأمريكية التي أنهت الحرب في قطاع غزة. ستيف ويتكوم استبق وصوله بتأكيده أن لا مستقبل لحركة حماس في قطاع غزة في المرحلة المقبلة.
تهديدات نتنياهو كلها تصب في نقطة واحدة، منع الانتقال إلى المرحلة الثانية، والمرحلة الثانية ستشهد ثلاث قضايا رئيسية. الأولى عمليات الترميم للبنية التحتية وإدخال معدات تمهيدا لتأمين استقرار مجتمعي وإعادة يعني إسكان وإيواء وتوفير كل المساعدات والبنى التحتية. والنقطة الثانية الانسحاب الإسرائيلي في المرحلة الثانية المطلوبة. والنقطة الثالثة تشكيل لجنة لإدارة غزة بمعزل عن الاحتلال ويعني سيطرته المباشرة على الحياة اليومية في غزة.
لكن نفاد الوقت الذي تحدث عنه بنيامين نتنياهو وتلويحه بالعودة إلى الخيار العسكري في قطاع غزة لا يبدو أنه يتوافق مع المؤسستين الأمنية والعسكرية في الكيان الإسرائيلي. فالمؤسستان وفق الهيئة العامة للبث في تل أبيب تفضلان عدم العودة إلى الحرب والبحث عن سبل أخرى للضغط على حركة حماس لتنفيذ بنود الاتفاق، قد يكون من بينها تقليص المساعدات أو الضغط عليها من خلال بعض الدول الإقليمية، لكن دون العودة إلى الحرب.
واضح أنه في إسرائيل هناك رغبة جارفة لإنهاء الحرب، لكن هناك أوساط عسكرية وسياسية ترى أن إسرائيل لم تحقق أهدافها، وبالتالي هم معنيون بالحصول على صورة انتصار بمزيد من التسبب يعني بمعاناة الفلسطينيين، وربما أن عقلية التهجير لم تغادر ذهن الإسرائيليين، هم ما زالوا يفكروا بالتهجير.
نتنياهو يبحث عن الذرائع، لكنه هذه المرة يحتاج إلى معجزة ليقنع الجيش بقبول هذه الذرائع. من نكد الدنيا أن عشرات الأسرى والجثامين الإسرائيلية تأتي بقادة العالم إلى الشرق الأوسط كي يتحدثوا عنها، وآلاف الأسرى ومئات الجثامين الفلسطينية المحتجزة منذ نصف قرن لدى الاحتلال الإسرائيلي لا بواكي لها.
في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بعناوين: عراقشي يؤكد في رسالة إلى الأمم المتحدة انتهاء القرار 2231 وأن محاولات تفعيله باطلة قانونية. قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة في القدس والضفة الغربية. اندلاع النيران في سفينة شحن بخليج عدن باليمن جرى حادث أدى إلى انفجار جزء من السفينة. بهذا وصلنا وإياكم إلى الختام. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الأكارم أينما كنتم، نرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة والرهان الأمريكي، قراءة في المشهد التالي. إلى أي مدى تصدعت خطة ترامب تجاه غزة فعلا؟ هل يصبح مجلس الأمن غطاء جديدا للاحتلال القائم؟ وهل أو ماذا عن وجهة الوضع في غزة وسط التخبط الأمريكي؟ إذن تحت عنوان غزة والرهان الأمريكي، قراءة في المشهد التالي، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. بدأت الفجوات تتكشف في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، خطة كانت تسوق كطريق نحو السلام، فإذا بها تفتح أبوابا جديدة من الجدل والتعقيد. في البداية بدأ المشهد مفعما بالتفاؤل مع انطلاق عملية تبادل الأسرى، وطبعا هذا المسألة أو هذه الصورة سرعان ما أعادت خلط الأوراق، فقد ظهر أن حركة حماس ما زالت العنوان الأبرز لليوم التالي للحرب، ما وضع الخطاب الأمريكي الصهيوني عن النصر في موقف حرج، وأحدث تحولا داخل الرأي العام داخل الكيان، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن نحو 60% من الصهاينة يشككون في رواية النصر بعدما رأوا حماس ثابتة على الأرض وقادرة على الفعل. أما المرحلة الثانية من الخطة، والتي تقوم على تشكيل قوة دولية تنتشر في غزة تحت إشراف ما يسمى بمجلس السلام، فقد أصابها التعثر، فالمجلس الذي يصفه ترامب بأنه طريق للسلام يبدو في حقيقته أقرب إلى مجلس وصايا، يذكرنا بإدارة الاحتلال الأمريكي للعراق بعد عامين أو بعد عام 2003. مصدر التعثر كما يرى المراقبون هو الغموض الذي أراده ترامب في تفاصيل خطته لضمان قبول واسع، لكن هذا الغموض سرعان ما تحول إلى خلافات واضحة حين وصل الحديث إلى مرحلة التنفيذ. فالدول العربية والإسلامية والأوروبية التي يريدها ترامب شريكة في الخطة تطالب بأن يتم تشكيل المجلس والقوة بقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، بينما ترفض تل أبيب أي دور للأمم المتحدة وتصر على مرجعية أمريكية خالصة شرطا لقبولها بالمجلس والقوة بديلا عن الاحتلال. ومع استمرار التعقيد يتزايد القلق مستمعين الكرام من أن يتحول المشروع إلى خطوة شكلية بلا أفق سياسي، أو إلى صيغة استعمارية جديدة ترفض فلسطينيا وشعبيا أو ترفض فلسطينيا وشعبيا، ولهذا تسعى الأطراف العربية والأوروبية التي يعول عليها لتكون نواة المجلس ومصدر تمويل إعادة الإعمار إلى تضمين حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية في الإطار السياسي للعمل، غير أن تل أبيب ترفض ذلك رفضا قاطعا، والولايات المتحدة حتى الآن لا تبدي استعدادا لتجاوز هذا الرفض. الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
يثير مسار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحركة حماس الكثير من القلق في أوساط الاحتلال من أن تكون النتيجة فقدان المبادرة في قطاع غزة وتعليق أي خطوة مقبلة على مستوى التصعيد بموافقة الرئيس الأمريكي الذي أكد مرات عدة أن الحرب قد انتهت وأن كان تعهد بالتحرك إن لم يتم تجريد حماس من سلاحها، ما أبقى الصهاينة في حالة من التشوش وعدم وضوح الرؤية أمام المرحلة المقبلة.
في
الاستديوهات لا يدركون ما الذي حصل في الحرب، فهل انتهت مشكلة حماس؟ كلا. هل لا يزال هناك تحديات؟ أجل، هناك تحدي حزب الله وإيران، ونحن لا ينقصنا أعداء، لكننا أمام نقطة تحول. من الجيد أن الحرب انتهت وأن المختطفين عادوا، والآن لدينا رئيس أمريكي قال إن الحرب انتهت رسميا، وإن قوى إضافية من القطريين والأتراك ستتدخل في غزة، وعندها ستكون قدرتنا على العمل هناك أقل بشكل دراماتيكي. لذا هذا الأمر أكثر تعقيدا، وأعتقد أن المواقف العبثية التي أطلقها نتنياهو حول تدمير حماس والقضاء عليها كانت تضليلا كبيرا.
خبراء صهاينة رأوا أن أساليب الضغط الصهيوني قد تنتقل إلى الضغط الاقتصادي والسياسي، مثل منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة ومنع إعادة الأعمار.
كنا في حرب عسكرية في قطاع غزة، والآن ندخل في شكل مختلف من الحرب، وهي المعركة السياسية، وهي معركة ليس فقط على مستقبل قطاع غزة، إنما حول ما تريده حماس والعرب، وهو موضوع السيادة الفلسطينية.
إعلام العدو كشف أن أحد الجثث التي سلمتها حماس لجيش الاحتلال لم تكن لجندي إسرائيلي، إنما لأحد العملاء الذين شاركوا في عمليات مع الجيش الإسرائيلي في القطاع، ولم يعترف الجانب الإسرائيلي به ولم يكشف أي معلومات بشأنه حينها.
نحييكم أحبتنا الأكارم ونشكر الزميلة فاطمة شاهين على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. أحبتنا الأفاضل، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذا اللقاء الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي الأستاذ الدكتور معن بشور. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا
لانضمامكم إلينا دكتور. ما الأسباب الحقيقية وراء ظهور الفجوات في خطة ترامب؟ هل كان الغموض المقصود أحد أدواتها السياسية؟
يعني أنا أعتقد أول شيء لابد من تحية لك وللمشاهدين والمستمعين الكرام. بالنسبة لسؤالك، أعتقد أن هذا الارتباك الحاصل اليوم في الصهيوني باتفاق وقف إطلاق النار ناجم على أن الضغط الأمريكي نجح في انتزاع قراري وفي إطلاق النار من الحكومة الإسرائيلية، لكنه لم ينجح في أن يمكن هذه الحكومة من أن تنجح في تطبيق وقف إطلاق النار، لأنني أعتقد أن داخل النظام الصهيوني وداخل الحكومة الإسرائيلية ما زالت هناك قوى لا تريد أن تعترف بأنها فشلت في تحقيق أهدافها في الحرب على قطاع غزة، لذلك هي تحاول أن بشكل أو بآخر أن تعيقل تنفيذ هذا الاتفاق دون أن تبدو وكأنها هي التي تعطل هذا الاتفاق. ولذلك يجب أن نرى أنفسنا أمام مرحلة فيها مراوحة، قبول رسمي بوقف إطلاق النار وعمل على الأرض ينافي هذا القبول، وهو أمر يجري في لبنان. هناك كان اتفاق أيضا في لبنان على وقف إطلاق النار، ولكن القوات الصهيونية ما زالت تواصل عدوانها اليومي على لبنان تفيدة بشكل خاص أن حزب الله يريد أن يترك المجال للحكومة اللبنانية لمعالجة هذا الأمر من أجل أن لا يجري انقسام داخل لبنان حول هذا الموضوع. الآن يحاولون تطبيق السيناريو نفسه داخل غزة، بمعنى أنهم يعلنون التزامهم بوقف إطلاق النار ولكنهم لا يلتزمون فعلا بهذا الأمر.
كيف أثر تبادل الأسرى وصور غزة الأخيرة في تراجع الخطاب الأمريكي الصهيوني عن رواية النصر دكتور؟
يعني أعتقد أن رواية النصر كانت جزءا من تبرير موافقة على هذا الاتفاق. علينا نتذكر، والكثير يتجاهلون هذا الأمر، أن ترامب قد أعطى مهلة للحكومة الإسرائيلية حتى نهاية هذا العام من أجل وقف إطلاق النار، ومع ذلك أسرع إلى تحديد وقف إطلاق النار قبل شهر وثلاثة أسابيع من الموعد المحدد. وهذا ما كان ممكن أن يحصل لولا شعور ترامب وشعور نتنياهو من قبل أو من خلفه لا أدري، بأن الكيان الصهيوني لم يعد قادر على الاستمرار في هذه الحرب التي لم تستطع رغم مرور أكثر من عامين أن تحقيق نتائجها، بل لم تستطع أيضا أن تستمر في هذه المواجهة التي أثبتت فيها المقاومة في غزة عن بطولات كبيرة وعن مواجهة استثنائية وعن قدرة لم يكن أحد يتوقع أن تمتلك هذه المقاومة المحدودة الإمكانيات أمام الجيش الإسرائيلي الذي قالوا عنه أنه لا يقهر، وعن حلفائه تلك القوة الضخمة في العالم وفي مقدمها الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. لذلك أعتقد أن هذا الذي نراه اليوم على هو يكشف حقيقة الأمر، أن هناك عدم قدرة على الاستمرار ولكن عدم قدرة أيضا على الانسحاب الكامل كي لا يعتبر ذلك هزيمة كاملة للعدو الصهيوني.
إلى أي مدى غير الرأي العام داخل كيان الاحتلال يعني موقفه من الحرب بعد استمرار حضور حماس في الميدان؟
يعني أعتقد أن الرأي العام الصهيوني قد اكتشف أن دعمه لنتنياهو لم يكن في محله، وأن نتنياهو لم يستطع أن يلبي الطموحات التي وعد بها الإسرائيليين حين أعلن حربه في 8 أكتوبر 2023. أعتقد أن الرأي العام الإسرائيلي بدأ يشعر أن السياسة التي يعتمدها اليمين المتطرف داخل كيان صهيوني لم تأتي بالنتائج المرجوة، لكن في نفس الوقت هناك داخل المجتمع الصهيوني مخزون من التطرف، مخزون من العنجهية لا تسمح له أن يعترف بأنه قد لم يستطع أن يحقق هذه الأهداف. لذلك نرى هذه المراوحة بين موافقة على وقف إطلاق النار وفي نفس الوقت عدم تقيد تام وقف إطلاق النار.
نعم، هل يشكل، طبعا نتساءل عن طبيعة المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية دكتور، لماذا يعني تعثر مشروع مجلس السلام قبل أن يولد؟
يعني أعتقد أن مجلس السلام كان الهدف منه إبقاء السبح الأمريكي مخيما على مسيرة السلام المزعوم في غزة وعموم فلسطين. ريغن أراد من خلال مجلس السلام ومن خلال تنصيب نفسه رئيس مجلس السلام أن يقول أن هذا السلام ما كان ممكن أن يتحقق لولا دوره، وخصوصا أنه كان قد رشح نفسه وقد رشحه نتنياهو لنيل جائزة نوبل للسلام. ولكن أعتقد أن حساب الحقلي كان مختلفا عن حساب البيدك، فاكتشف ترامب ومن وراء ترامب ومن أمام ترامب اكتشفوا أن إمكانية استئثار واشنطن وحدها بإنجاز هذا الإنجاز الذي كان ممكن أن يتحقق بوقف الحرب في غزة لم يعد ممكنا، لأن هناك أطراف عدة شاركت في تحقيق وقف إطلاق النار وأنه لا يمكن تجاهلها، وخصوصا الطرف الفلسطيني الذي قاتل على مدى عامين وبالتالي لا يمكن القفز فوقه. وقد ظهر في هذه الأيام التي جرى فيها اتفاق على وقف النار أن المقاومة ما زالت قوية، ما زالت منظمة، ما زالت قادرة على ماسك الأمور في قطاع غزة، وهذا أمر لم يكن في حسبان لا ترامب ولا نتنياهو ولا الكثير ممن راهنوا على انهيار المقاومة.
نعم، هل يشكل هذا المجلس الدولي دكتور المقترح محاولة لإعادة إنتاج نماذج انتدابية أو وصائية يعني بصيغة جديدة؟
أعتقد أن الرغبة الأمريكية والرغبة الاستعمارية من تشكيل هذا المجلس واضح أنها تريد أن توحي وكأن 100 عام لم تمر على هذا الصراع، وبالتالي أن يعيد فلسطين إلى تحت الانتداب الاستعماري البريطاني الأمريكي إلى آخره. ولكن أعتقد أن المقاومة بقوتها الذاتية وبحلفائها باتت من القوة بمكان أنها لن تسمح بإنجاز هذا المشروع الذي هو مجرد انتداب مقنع واستعمار مقنع. وأعتقد أن من قدم أكثر من 7 ملايين أو 70 مليون أو 100 مليون شهيد في هذه المعركة لا يمكن أن يتنازل عن سيادته وعن استقلاله. لذلك أعتقد أن لابد من بحث عن صيغة فلسطينية تدير القطاع بعد وقف الحرب، ولا يمكن أن تتجاهل هذه الصيغة الفلسطينية وجود حركة المقاومة ووجود حماس ووجود الأطراف المقاومة في هذه المعركة.
نعم، وأيضا أتساءل يعني فيما يخص بتعامل أو كيف تتعامل الدول العربية والإسلامية والأوروبية مع ضغوط واشنطن للمشاركة في قوة دولية داخل غزة.
أعتقد أن الدول العربية لن تشترك في أي صيغة لا تحظى بموافقة المقاومة، لأنني أعتقد أن الدول العربية في مواجهة شارع متضامن بشكل كامل مع المقاومة، وفي مواجهة وضع معقد في غزة ليست مستعدة أن تتورط في مهمات تدرك أنها ليست قادرة على القيام بها إلا إذا كان ذلك بطلب من المقاومة ومن القوى الفلسطينية المسيطرة.
نعم.
أما الوضع الأوروبي فينتبه علينا الاستسلام. أعتقد أن الرأي العام الأوروبي بات حاسما، وكذلك الأمريكي بات حاسما في إدانة العدوان الصهيوني، وبات حاسما في التعاطف مع الشعب الفلسطيني وحتى مع شعار الدولة الفلسطينية. لذلك لا أعتقد أن الأوروبيين مستعدون أن يغامروا أيضا في التورط في مشروع كهذا.
نعم، هل يمكن دكتور أن تتحول القوة الدولية المقترحة إلى أداة استعمارية جديدة بدلا من أن تكون جسرا للسلام؟
يعني أعتقد أن هذا الأمر إذا لم يتم بموافقة المقاومة ولم يكن هناك موافقة فلسطينية عليه، أعتقد أنها ستتحول لقمة استعمارية وسيتم مجابهتها من قبل الشعب الفلسطيني في الأمر نفسه. حاولوا ذلك في لبنان بعد 82 وأعتقد أنهم فشلوا فشلا ذريعا، وصورة لبنان الذي أفشل هذا الحلول الاستعماري مكان الاحتلال الصهيوني ماثلة في ذهن واشنطن والعواصم الغربية كلها.
نعم، تحياتي لك دكتور مان بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي، كنت معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم دكتور. شكرا
شكرا شكرا جزيلا. تحياتي. شكرا جزيلا.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج وهذا لقاء فلسطين اليوم تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار، أتوجه إياكم في هذه اللحظات إلى الصورة الصوتية التي بعثها إلينا الزميل رأفت سعيد، نستمع.
نعم، خروقات إسرائيلية متواصلة ومتصاعدة منذ اتفاق وقف إطلاق النار ووقف الحرب على قطاع غزة. هذا اليوم استهدفت طائرات الاحتلال المسيرة مجموعة من المواطنين في المناطق الشرقية لمدينة غزة، إضافة إلى إطلاق نار مكثف من قبل الآليات العسكرية وقصف مدفعي أيضا استهدف هذه المناطق، كما تم استهداف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس. استهداف الزوارق الحربية كان مكثفا أيضا في محيط ميناء غزة، نجا مجموعة من الصيادين من هذا الاستهداف، فيما كان أبرز استهداف تم مساء الأمس عندما استهدفت طائرات الاحتلال المسيرة سيارة مدنية في منطقة الزيتون. حاولت مجموعة من المواطنين العودة إلى منزلها، بالتحديد عائلة شعبان. استهدف الاحتلال بشكل مباشر ما أدى إلى مجزرة كبيرة، حتى اللحظة لم تستطع طواقم الدفاع المدني انتشال 11 شهيدا بينهم 7 أطفال و3 نساء ورب العائلة من عائلة شعبان. هذه المجزرة الكبيرة ترفع عدد الشهداء إلى 35 شهيدا منذ إعلان وقف الحرب أو هذا الاتفاق بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي. على الجانب الإنساني لم تبرز ملامح هذه الهدنة وهذا الاتفاق بين جنبات قطاع غزة بشكل عام، وتحديدا بين النازحين الذين لم يستطع عدد كبير منهم من العودة إلى أماكن سكنهم نتيجة التدمير الكبير الذي حصل في هذه المناطق وتدمير البنية التحتية، وهو ما أشارت إليه بلدية غزة هذا اليوم، وأعربت عن خشيتها من أن تختلط مياه البحر الملوثة بمياه الصرف الصحي بالمياه الجوفية، والأمر الذي من الممكن أن يؤدي إلى كارثة، فضلا عن حديث الأونروا أنها لم تقم بمهامها حتى اللحظة نتيجة لتعطيل قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذه الظروف الصعبة حتى هذه اللحظة تنتظر أن تنفذ إسرائيل الالتزامات التي عليها بموجب هذا الاتفاق، سيما وأن المقاومة قد أكدت مرارا على التزامها بتنفيذ ما يخصها من هذه البنود، سيما تسليم الأسرى وجثامين الأسرى الموجودة لديها.
نعم، نشكر الزميل رأفت سعيد على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة، وننتقل ونبقى طبعا في غزة، حيث برغم الدمار الهائل الذي خلفته الحرب في حي الزرقاء شمال مدينة غزة، فإن الأهالي عادوا إلى بيوتهم المهدمة، طبعا يحملون معهم ما تبقى من ذكرياتهم وآمالهم في حياة جديدة. في شوارع الحي تتناثر الركام والحجارة، وتختلط رائحة الغبار بصوت الأطفال الذين يحاولون اللعب بين الأنقاض. يحاولون السكان نصب خيام تؤويهم، لكن الركام يملأ المكان فلا يجدون مساحة آمنة للوقوف أو المبيت. ورغم ذلك لا تفارق الابتسامة وجوه البعض منهم، فهم يصرون على إعادة الحياة إلى الحي شيئا فشيئا بجهودهم البسيطة وبما توفر من إمكانيات محدودة. إلى تقرير الزميل مصطفى بركة الذي يرصد مشاهد الصمود والتحدي من قلب حي الزرقاء، نستمع.
حي الزرقاء في الشمال الشرقي لمدينة غزة، دمر جيش الاحتلال مئات المنازل التي كانت نابضة وعامرة بالحياة. هذه المناطق توغلت فيها الدبابات الإسرائيلية بعد أن زجت فيها عربات مفخخة، حولت المباني السكنية إلى ركام. يحاول الأهالي هنا استعادة الحياة، ولكن تمت معيقات كبيرة تعسر الطريق العودة. أكثر شيء متغلبين منه هان إيش؟
والله إحنا لسه اليوم جينا من الجنوب، يعني إحنا 6 عيال وجينا منصب هنا، فيش مكان منصب فيه حتى لو خيمة لو شادر، أنت شايف المكان كله مدمر. إحنا 6 عيال في 6 أسر، كل أسرة بتحوي 7 أفراد، يعني النتفة هذه من ننصب فيها في خط مبعوث، المنطقه هذه فيها ردم، طب احنا وين ما ننصب؟ وين بدنا ننام؟ يعني مش عارفين اولادنا. بدنا اليات انه يعني جرافات يجي كباش بس يرفع لنا الردم هذا انه نقدر ننصب.
والله العظيم انا لما رجعت ما شفت الا غير الدمار، اول حاجه احنا كنا يعني متدمرين، قدمنا شهداء والحمد لله، بس قلت برجع بلاقي شويه يعني اوضه حاجه بقدرنا نفرغ، قلت بلاقي اوضه شيء اسكن فيه. والله ما في ولا حاجه، وانا عندي ابويا مريض ومتصاب وعاجز، وانا جيت انا بطلع ولا في حياه ولا في شيء، يعني بدنا معدات، بدنا اي حاجه اللي تيجي تقيم الردم. يعني انا صاحب الارض الثاني بقول لك يومين وقيم، انا ابدا احط اهلي، انا فيش عندي ولا خيمه ولا شادر، طلعت بطوله وهي عم غرض في الدار قاعد بستصلح انا واخوتي، وكل واحد فينا قال حاجه معاسك تنفاه.
طيب هان انتوا كيف بدكم تدبروا هان؟
ما فيش هاي زي ما انت شايف، قاعد بدي احط زاويتين هيك والف شرايط واقعد، فيش لا خيم ولا في شيء، ما فيش زي ما انت شايف، كانت لنا دار كل واحد شقى اليوم فيش ايش.
طيب ايش بتطالبوا عشان تقدر انت تقعد في المكان؟
طالب يجي يرفع الردم عشان نعمل لنا ايش، نصطف حالنا في حاجه ايش، مش قادرين نعمل ايش في السيوله ولا في ايش.
تصطدم الرغبة الجمعية بإعادة الحياة في الأحياء المدمرة كليا في شمال القطاع بعقبات كأداء، أهمها النقص الحاد في المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وفتح الطرقات.
نحيي الزميل مصطفى بركة على تقريره الذي استمعنا إليه. لازلتم معنا وبرفقتنا في فلسطين اليوم مستمعينا مستمعاتنا، وتستمعون إلى هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بوجوه مشوه وملامح باهتة بفعل الجراح ولدت الطفلة حكمة نوفل لتكون شاهدا حيا على وحشية الحرب و جرائم الإبادة التي ارتكبها الاحتلال في غزة. فقد حولت القنابل السامة والمواد المحرمة دوليا أحلام مئات الأطفال إلى كوابيس من الألم، تاركة وراءها أجسادا مثقلة بالأوجاع، محرومة حتى من حق السفر لتلقي العلاج. حكاية حكمة ليست استثناء، بل واحدة من قصص مأساوية يرويها الجرح الفلسطيني يوما بعد آخر. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
رغم أن دوي الانفجارات قد تلاشى مؤخرا وعاد الهدوء نسبيا إلى شوارع غزة المنهكة، إلا أن آثار الحرب ما زالت واضحة في الوجوه. الطفلة حكمة نوفل لم تبدأ حياتها كأي طفل، جاءت إلى هذا العالم بوجه مشوه بفعل قنابل الاحتلال السامة وبفعل منع السفر واستمرار الحصار، قد تفقد حقها في العلاج.
حكمة الطفل الثالث إلي، أنا قبليها عندي طفلتين، الكبيرة 7 سنوات والصغيرة 5 سنوات، التنتين صحيين تماما، يعني حتى ما تخيلتش إيش كيف البنت منظرها بده يكون، يعني قالوا لي إنه هي فعليا البنت هتتعامل مع عروسة يعني بدون وجه، التشوه بالأنف بالتم وبالعينين كمان، حتى الجبهة كمان من هنا مش سليمة.
حكمة ولدت بتشوهات خلقية بدرجة كبيرة في الوجه، طبعا ولدت في ظروف صحية صعبة جدا، وجميع الأطباء أوضحوا أن حالة حكمة تعتبر من مخلفات الحرب، وهي سبب رئيسي في إنجابها بهذه التشوهات. مخلفات الحرب يعني أن والدتها قد تعرضت خلال الحرب وخلال فترة الحمل لاستنشاق غازات سامة، مخلفات الاحتلال، مخلفات فوسفور كبريت، بالإضافة إلى المحروقات البلاستيكية في الشوارع، ممكن مياه ملوثة، غذاء غير صحي، هذه كلها مجتمعة خلال الحرب، أمها خلال الحمل تعرضت إليها، وهذا سبب بشكل رئيسي لولادة حكمة في هذه الصورة. من ناشد المنظمات الدولية والإغاثية المتواجدة في قطاع غزة بسرعة العمل على إجلاء طفلة حكمة لإجراء عمليات تجميلية.
يعني هناك عدد كبير من هذه ظاهرة الميلاد من تشوهات للأطفال، وهذا الأمر أيضا يشكل خطر كبير على حياة النساء الحوامل وعلى الأطفال، وهذا يأتي في إطار استمرار حرب الإبادة على المواطنين في قطاع غزة.
وجه حكمة الصغير يروي قصة أكبر من أن تختصر في تقرير، قصة تقول إن الحرب لا تنتهي بانسحاب الدبابات والطائرات، بل عندما يمنح كل طفل حقه في العلاج وفي الحياة وفي الأمل.
شكرا جزيلا للزميل رأفت سعيد على هذا التقرير. نعم مستمعينا الكرام، بين ركام البيوت وآلام الأسر المكلومة وكذلك آثار حرب الإبادة، تنبض غزة بإرادة حياة لا تنكسر. فبرغم الحصار والدمار يواصل شعب الجبارين إرسال رسالته إلى العالم أن الحياة أقوى من الموت، أن الأمل لا يقهر مهما اشتدت النكبات. مشاهد تعكس تمسك الفلسطينيين بحقهم في الصمود والبقاء وتكشف عن روح لا تعرف الانكسار. إلى الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
8 سنوات قضاها محمد خلف قضبان الاحتلال كانت كفيلة بأن تترك على وجهه آثار الجلاد. الأسير المحرر محمد أبو فول تعرض للضرب المباشر على الرأس والوجه، تسبب بفقدان بصره بالكامل، ورغم مناشدات المنظمات الحقوقية لم يتلقى محمد العلاج اللازم داخل معتقلات الاحتلال.
وفي التحديد والتعديد تم فقد بصر من الضرب على راسي من ورا ومن قدام، شق هاد وهاد، والحمد لله رب العالمين. وعندي هنا قبل سنوات فقدت اللي هو رجلي طبعا، واليوم انا كنت اتمنى لما اطلع لو اشوف بعين واحده حتى اشوف اهلي.
إرادة الحياة لدى أسر غزة تجدها في شكل آخر في صوت النجاح الذي خرج من تحت الركام ومن بين أنقاض الخيام والمدارس.
الحمد لله فوق النزوح والهذا، الحمد لله تفوقت وجبت النجاح ونجحت، وبأدعم كل طلاب توجيهي أنهم يدرسوا الباقي يعني الأجيال يدرسوا ويقدموا اختباراتهم.
حرب الإبادة في غزة أنهكت البشر والحجر، حيث قدرت منظمة الصحة العالمية تكلفة إعادة إعمار النظام الصحي بأكثر من 7 مليارات دولار. منظمة الصحة العالمية التي واصلت العمل خلال الحرب تستعد لليوم التالي من خلال إعادة تشغيل المستشفيات وإنقاذ الأطفال من المجاعة وسوء التغذية وبناء نظام صحي يرتكز على الإنسان. بلدية غزة حذرت من انهيار الخدمات الأساسية في المدينة في ظل دمار هائل وآليات متهالكة وشبكات مشلولة. البلدية دعت إلى تدخل دولي عاجل لدعم جهود الترميم والتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية في المدينة الساحلية الأضخم من حيث الكثافة السكانية على صعيد العالم.
تحية طيبة لكم أيضا مستمعينا الأفاضل من جديد، وشكرا للزميلة هدى مكي على تقريرها. في القدس مستمعينا الأكارم، أدى عشرات الآلاف من المصلين الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم قيود وتشجيدات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة ومحيط البلدة القديمة وكذلك المسجد. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن 50,000 مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وصلاة الغائب على أرواح شهداء قطاع غزة والضفة الغربية. وفرضت قوات الاحتلال قيودا وتشديدات على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، ومن خلال نصب الحواجز الحديدية في شوارع المدينة ومحيط البلدة القديمة والمسجد. وأوقفت القوات العشرات من الشبان عند أبواب البلدة القديمة وفحصت هوياتهم ومنعت عددا منهم من الوصول إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة. واعتدت القوات على المصلين عند باب الأسباط أحد بوابات البلدة القديمة، بينهم شاب بعد أن منعه من الدخول إلى المسجد الأقصى ما تسبب بإصابته برضوض وكدمات في وجهه. هذا وأكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة خلال خطبة الجمعة على أهمية المسجد الأقصى للمسلمين، داعيا إلى ضرورة الحفاظ عليه وأعماره والصلاة فيه والتمسك بالأرض وكذلك المقدسات. نعم، من القدس إلى الضفة الغربية المحتلة أحبتنا الأفاضل، حيث شنت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، ونفذت اعتقالات واعتداءات على المواطنين. ففي نابلس أفاد مصدر محلي أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي بلاطة وعسكر القديم وداهمت عدة منازل وفتشتها، فيما داهمت منازل أخرى في مخيم عسكر القديم دون أن يبلغ عن اعتقالات. وأغلقت قوات الاحتلال الطريق المؤدي إلى قرية أولاد تحت جسر أو تحت الجسر بالسواتر الترابية، واحتجزت عددا من الشبان لساعات داخل الباركسات في بلدة بيتا جنوب نابلس. وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد الطفل محمد بهجة الحلاق الذي ارتقى أول أمس برصاص قوات الاحتلال في قرية الريحية جنوب الخليل. وداهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين أو المواطنين خلال اقتحامها بلدة الريحية جنوبي الخليل. وفي القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر والمبعد إلى مصر القائد القسامي محمود موسى عيسى في بلدة عناتة. وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين وهم المواطن إبراهيم جلامنا عقب اقتحام منزله في بلدة بيت قاد شرق جنين، بينما اعتقلت شابين من عمارة سكنية في مدينة جنين وعمر الصانوري وأنس الشهاب ومحمد الصانوري خلال مداهمات في المنطقة. أما في رام الله فقد أطلقت قوات الاحتلال نار تجاه مزارعين يحاولون الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون في كوبر شمال رام الله. وإلى اليمن أحبتنا الأفاضل، حيث تقاطر ملايين الأحرار من أبناء الشعب اليمني إلى ميدان 70 في العاصمة صنعاء للمشاركة في المسيرة الكبرى تحت شعار عامان من العطاء ووفاء لدماء الشهداء، ختاما لجولة امتدت لعامين وإعلانا لمرحلة جديدة من اليقظة تجاه التطورات في فلسطين. وقد شهدت المسيرة حضورا واسعا من مختلف مديريات العاصمة ومحافظاتها ومشاركة لافتة لشخصيات اجتماعية وسياسية وعلمائية حملت رسائل دعم وثبات تجاه القضية الفلسطينية، كما جدد الحضور المليوني استعدادهم لمواصلة الصمود ومواجهة أي إخلال بالتزامات من قبل العدو، مؤكدين وفاءهم لتضحيات الشهداء واستذكارهم لاستشهاد اللواء الركن محمد الغماري الذي يمثل رمزا للموقف اليمني الداعم لفلسطين. الزميل محمود الكحلاني والتقرير التالي.
يا غزة يا فلسطين.
حشود مليونية في ميدان 70 بصنعاء وعشرات الساحات في المحافظات اليمنية الحرة تؤكد بلسان الحال والفعل والمقال مع غزة حتى النفس الأخير.
الشعب اليمني خرج المرة 94 منذ الطوفان وهو مصمم على مساندة الشعب الفلسطيني ودعمه ونصرته. والسيد عبد الملك بن الدين الحوثي كان واضحا عندما قال إن عدتم عدنا، وهذه إشارة واضحة وصريحة بأنه إذا تم استهداف الشعب الفلسطيني فسنقوم باستهداف هذا الكيان
عمان بتوفيق الله.
وخلال الشهور التي شهدت العدوان الصهيوني على غزة وخاض فيها اليمن معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، امتازت الجبهة اليمنية المساندة للشعب الفلسطيني بتكامل وانسجام تام بين الموقف الرسمي والشعبي.
لإخواننا المجاهدين في المقاومة الفلسطينية، ذلك المقاومة في حزب الله وفي لبنان وفي العراق وفي المحور بشكل عام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نحن معكم وإلى جانبكم ولن نخذلكم مهما عظمت التضحيات وكانت جسيمة، فدماؤنا وأرواحنا فداء في سبيل الله لنصرة المستضعفين من أبناء أمتنا، ولن نكل ولن نمل حتى نلحق الهزيمة بالعدو الصهيوني ومن يقف مساندا له ومن يقف خلفه ومن يتواطى معه.
كان لغزة رأس الحربة.
وعلى الرغم من جسامة التضحيات التي قدمها اليمن في موقفه الجهادي، يظهر الشارع اليمني تصميما متزايدا على الوقوف خلف قواته المسلحة واستئناف النزال مع العدو الصهيوني إذا نكث بالاتفاق المبرم مع حماس. فالأصبعوا على الزناد وإن عدتم عدنا.
سنبقى نراقب بكل اهتمام التطورات في غزة، ونحن جاهزون للعودة في حال عاد العدو أو غدر أو نكث.
اليوم يتوج الشعب اليمني تظاهراته الأسبوعية المساندة لغزة، ويؤكد الجهوزية الكاملة لأي جولة محتملة من الصراع.
تحية طيبة للزميل محمود الكحلاني على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام برنامجنا فلسطين اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى
ومهز الأرض ومهز الأرض وهبه
ومهز الأرض وهبه ورب المعرف ويتربه عمشيتنا الصخر تكسر وتصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصون عم يتخبوا.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل في كل مكان حياكم الله، موعدنا وإياكم الآن مع المحاضرة الإسلامية والتي سيتفضل بإلقائها فضيلة الشيخ فوزي آل سيف. موضوع المحاضرة: الموعظة ونظرتان سلبية وإيجابية إليها.
من كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قال: أيها الناس، إني قد بثثت لكم المواعظ التي وعظ الأنبياء بها أممهم، وأديت إليكم ما أدت الأوصياء إلى من بعدهم، وحدوتكم بالزواجر فلم تستقيموا، لله أم ثم تتوقعون إماما غيري يطأ بكم الطريق ويرشدكم السبيل، ألا وإنه قد أقبل من الدنيا ما كان مدبرا وأدبر منها ما كان مقبلا، وأزمع الترحال عباد الله الأخيار، وباعوا قليلا من الدنيا لا يبقى بكثير من الآخرة لا يفنى. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هناك نظرتان تجاه الموعظة، نظرة خاطئة وأخرى سليمة. بحسب النظرة الأولى، الموعظة لا تنفع في إدارة مجتمع ولا في تحقيق تقدم، ولا تنفع الواعظ في إدارة الناس. أن تجي وتتكلم مواعظ إثر مواعظ، هذا ما ينتج شيء، فلا المجتمع يتحرك ولا يصير عمل ولا يصير تقدم، وبالتالي انت قاعد تضيع عمرك في هذا الكلام لأن الموعظة لا تصنع شيئا، إنما يصنع الأشياء العلم والعمل. العلم يصنع التقدم، العمل يصنع التقدم، الإدارة الناجحة تصنع التقدم، أما المواعظ فلا تنفع شيئا بالنسبة للمجتمع. هاي النظرة الخاطئة، وهناك نظرة أخرى